الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء من السمع والبصر معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عمرا وتملأ أفقنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة حديثنا عن الجنة والنار في برنامجكم معالم، في صحبة ضيفنا وشيخنا سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخنا الجليل.
وإياكم وكرمكم الله.
عشنا في الحلقات الماضية ساعات مباركة في وصف الجنة ونعيمها وفي وصف النار وجحيمها، عاذنا الله وإياكم والمسلمين منها، وقد بدأنا في بعض المسائل المتعلقة بهما، وشرعنا في الحديث عن مسألة فناء الجنة والنار، وذكرتم حفظكم الله أنه لم يقل أحد من المعتبرين بأن الجنة تفنى وأنهم مجمعون على أنها باقية أبد الدهر، لكن السؤال عن النار، هل يقال بفنائها أم أنها لا تفنى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فتحرير محل النزاع فيما يتعلق بفناء النار أن يقال إن نار الكفار والمنافقين المخلدين الخالدين لا تفنى أبدا لأنهم معذبون فيها بالخلود، وأما نار عصاة المؤمنين التي سيخرجون منها فهذه فيها خلاف هل تفنى أم لا، وهي جانب من جوانب النار، وليس معنى هذا أنها نار مستقلة مقتطعة تماما عن النار، بل هي جانب من جوانبها وجزء من أجزائها وطرف من أطرافها، أعاذنا الله منها جميعا. فمذهب الجمهور أن النار مثل الجنة لا تفنى مطلقا، سواء منها ما كان معدا لعذاب الكفار والمنافقين أو ما كان معدا لعذاب عصاة المؤمنين الذين سيخرجون ولو طال بهم الزمان،
لكن النار تبقى،
والنار تبقى على كل حال، وحينئذ يخلق الله لها خلقا لأن الله تعهد لها بملئها. والله جل جلاله عندما تشكو أنها لم تمتلئ يضع عليها الجبار قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتضيق وتتآكل وتقول قطني قطني أو قطي قطي، فيرجع بعضها إلى بعض من عظمة الجبار جل جلاله. ودليل بقائها الإطلاق في القرآن كله والسنة، فلم يرد في الوحي لا في القرآن عن الله جل جلاله ولا في السنة عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أي دليل على فنائها مطلقا في الوحي. بالنسبة لما روي في فنائها أو في خلوها إنما هو عن آثار عن بعض الصحابة والتابعين، وهذه لا تقوى على مخالفة النصوص الشرعية من الوحي، وإن كانت تلك النصوص إنما هي عمومات لم يذكر فيها ما يتعلق بنار نار المعذبين من المؤمنين بالخصوص، لكن ظاهر النصوص كلها ذكر الخلود وذكر الاستمرار ما دامت السماوات والأرض، والمقصود بذلك أبد الآبدين.
لكن شيخنا يرد على ما تفضلتم بذكره أمور، أولها أن الله سبحانه وتعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، فهذا الاستثناء إلا ما شاء ربك، هذا الاستثناء مؤذن بأنها ليست باقية أبدا وأن هناك استثناء.
لا، هذا الاستثناء فيما يتعلق بخلودهم، فالله يخرج منها أقواما قد شاء إخراجهم، وهذا الاستثناء إذا جاء مع ذكر النار فالمقصود به إخراج من يخرجهم الله من النار، وهم من قال لا إله إلا الله كما سبق ومن كان في قلبه،
وليس الاستثناء في بقاء النار،
ليس الاستثناء من النار نفسها وإنما هو في الخلود.
طيب هذا قد يعود بالنقض على أدلة الأخرى التي يستدل بها على بقائها والتي فيها مثل أعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فهذه كلها تحكي عن النار عن أهلها عفوا أنهم خالدون فيها أبدا.
خالدون فيها أبدا، هذا في الكفار.
أي نعم.
والاستثناء في المؤمنين.
لا، ليس هذا محل البحث. محل البحث كما قال ابن القيم أن كل ما ورد إنما هو خلود الكافرين فيها أبدا وليس خلود النار أبدا. لو خلدوا فيها إلى أن تفنى فقد خلدوا فيها
لا
أبدا.
لا لا، هذا الوجه صعب جدا فهمه، بل من المتلازم عقلا أن إذا كانوا خالدين فيها أبدا فهي خالدة أبدا، فلا يمكن أن يخلدوا أبدا في شيء غير خالد أبدا، هذا غير ممكن.
طيب
عقلا.
وجه آخر.
لكن المهم أن هذا الاستثناء جاء أيضا في الجنة.
صحيح.
لكن الجنة لا يخرج من دخلها أبدا ولا تفنى أبدا.
قالوا في الجنة الاستثناء المقصود به ما قبل دخولهم فترة الحساب
قط الاستثناء يقصد به التبرك
فقط وليس المقصود به الفعل.
فالاستثناء بذكر اسم الله دائما، إذا قلت والله إن شاء الله لتبعثن فهذا البعث أكيد،
فقد تبركا بسم الله
فيذكر.
أنا وجدت بعضهم يقول هو استثناء الرب ولا يفعله، كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت إنما تجزم.
لكن بالنسبة للرب جل جلاله لا يبدو له البداء، فعلمه بجميع الأشياء حاصل، علمه بما يكون وما هو كائن لا يتغير.
طيب وجه آخر في الاستدلال على فناء النار، وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نعيم أهل الجنة أنه دائم لا ينقطع لا نفاد له غير مجذوذ بعبارات صريحة تدل على الدوام، ولم يرد مثل ذلك في النار.
بلى أبدا وخالدين
هذا خلودهم فيها ما بقيت.
نعم. وكذلك ذكر عدم خروجهم منها.
طيب في قوله
سبحانه وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وكلما كما تعلم صريحة في التكرار الدائم الذي لا انقطاع له.
في قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه.
هذا من الآثار وأهمها تقريبا أثر عمر وأثر ابن مسعود.
الحسن عن عمر.
إيه نعم. لكن الحسن لم يسمع من عمر ولم يدركه، وإنما ولد الحسن
يكون ضعيف لانقطاعه.
إيه نعم. لكن مع ذلك روي عن عمر عموما وروي ما يقويه عن ابن مسعود.
نعم، ابن مسعود يقول ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا.
وأيضا فيه عنه أنها يوشك أن ينبت في قعرها الجرجير.
أيه. سيأتي. لكن الشاهد
لكن هذا كله حسب فهمي أنا أنه في نار المعذبين من أهل الإيمان
فقط
فهم الذين يخرجون منها، أما الكفار فلا يخرجون منها أبدا، وقد جاء التصريح بذلك في القرآن. وكذلك ذكر أنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما رضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. بالنسبة لقوله لابثين فيها أحقابا، هذا محتمل لأمرين لتفسيرين، إما أن يكون المقصود به ما لا نهاية له من الأحقاب، وذلك يصلح للتنكير والإطلاق، فهنا جمع منكر في سياق الإثبات،
هذا يقتضي الدوام
ويقتضي الإطلاق، ويمكن أن يكون هذا يحمل على الدوام.
طيب.
إذا حملناه على أن المقصود به الظاهر أنه
مدة زمنية.
جمع مدة زمنية فقط، فيقال إن المقصود به عصاة المؤمنين الذين سيخرجون منها.
طيب قول من قال بأن المقصود بالأحقاب هو نوع معين من العذاب وليس المقصود العذاب كله، يعني يلبثون أحقابا في هذا العذاب ثم أحقابا في هذا العذاب وهكذا،
لا يدل على ذلك النص. النص يتعلق باللبث، لأن الظرف هنا ظرف للبث لابثين، فهذا الظرف وهو أحقابا ظرف للبث.
طيب والحديث الذي أشرتم إليه يأتي على النار زمان تخفق أبوابها وينبت في قعرها الجرجير، وهذا دليل فنائها
لا، هذا كله أفهمه أنا أن المقصود به نار أهل الإيمان الذين يعذبون من عصاة المؤمنين، فمكانهم
يخلو
بعد أن يضع الجبار قدمه على النار يأكل بعضها بعضا وحينئذ يعني.
الحديث بحثت عن تخريجه فما وقفت عليه، ما أدري ما
هو. ذكره ابن القيم، وهو ليس حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص،
ويصح نسب إليه لأنه سيكون بحكم الموضوع.
ما درسنا الإسناد تماما، لكن الثقة بابن القيم رحمة الله عليه تقتضي أنه قد وقف على إسناده وعرف أنه
ما دمت ذكرت ابن القيم وأنتم تعرفون أنه من انتصر لي بفناء النار.
هو ابن القيم
قويا
هو انتصر لهذا الأمر لكن لم يتبنه لنفسه، لم يقل وبه أقول، ولم يصرح أن هذا هو مذهبه،
لكن ساق له من
وذكر بعض الاستدلالات عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه الاستدلالات ليست في كتب شيخ الإسلام، وإنما هي لفظية مروية رواها عنه باللفظ، وهي كلها للحوار والنقاش، وليست ما أظن أنه
ما أدري، لكن سياقة سياقة من يدافع عن القول. يعني إذا أذنتم لي هذه العبارة،
نعم اقرأ كل
ابن القيم قال: العذاب ليس سدى، وما فيه أهل النار من الكفر والشرك دعنا من العصاة طارئ على الفطرة، وما كان طارئا فزواله ممكن، وليس في النصوص ما يدل على أن الكفر والتكذيب أمر ذاتي لا يزول أبدا أو مستحيل الزوال، وعليه فإن النار إذا أخذت منهم ما أخذها وزال ما كان فيه من كفر وخبث وتكذيب لم يبق في التعذيب أمر يطلب ولا غرض يقصد، والله لا يتشفى بعذاب عباده.
بالنسبة لهذا الوجه ليس دليلا نهائيا بالكلية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا معقب لحكمه ولا مبدل لكلمات الله، فمن كتبه الله شقيا فستبقى شقاوته أبد الآبدين، ومن كتبه سعيدا فهو السعيد. وقد قال سبحانه وتعالى: فمنهم شقي وسعيد، فقد قسم عباده إلى أهل الشقاء وإلى أهل السعادة، فأهل السعادة هم الذين كتب لهم الجنة، وأهل الشقاوة هم الذين كتب عليهم النار، وهذه الشقاوة كما أبدية كما أن السعادة كذلك، وليس هذا للتشفي ولا كما ذكر، وإنما خلق هؤلاء للنار كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقد جعلهم الله سبحانه وتعالى غافلين عن الآيات والنذر، فلم يهديهم الله سبحانه وتعالى ولم يرشدهم إلى ذلك، ولو أسمعهم لما سمعوا، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء هم الذين أضلهم الله، ومن أضله فلا هادي له، فإن الله يقول: إن الله لا يهدي من يضل، وفي القراءة الأخرى: لا يهدى من يضل، فمن يضله الله لا هادي له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في خطبه، كان يقول: من يهدي الله فلا مضل له،
ومن يضلل فلا
هادي له. فهؤلاء الذين أضلهم الله لا هادي لهم أبدا. وبالنسبة لاستحقاقهم للعذاب، إنما هو بأصل الكفر، ونحن لسنا لم يوكل إلينا وزنه ولا تقويمه، فلا إله إلا الله.
مدرك عقلي هذا شيخ؟
لا ليس مدركا عقليا، فلا إله إلا الله هذه أمور غيبية لا يدرك العقل كيفياتها، والمرجع فيها إلى الوحي. فلا إله إلا الله في قصاصة قدر الظفر رجحت بالسجلات التي قد سدت الأفق.
هذه كلمة التوحيد شيخنا،
هذه كلمة التوحيد، لكن هذا وحي لم نعرف ذلك بأنها كلمة، هي كلمة، لكن هذه الكلمة عظيمة عند الله. وكذلك بعض الكلمات، كلمة الشرك أيضا في مقابل ذلك عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، والله بين أنه لا يغفر ذلك أبدا، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب،
هذه كلمة لابن القيم كأنها تعلق أيضا على ما تفضلتم به، قال: ليس في حكمة أحكم الحاكمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له ولا انقطاع أبدا، وقد دلت الأدلة السمعية والعقلية والفطرية على أنه سبحانه حكيم عليم وأنه أحكم الحاكمين.
نعم، هو حكيم عليم وهو أحكم الحاكمين.
فما معنى أن يخلق خلقا
من
فقط؟
من حكمته أنه لا معقب لحكمه، ومن حكمته أننا نحن لا نطلع على تمام حكمته، فلو كان لو كنا نحن سنطلع على كل حكمته ونعللها بمقتضى عقولنا القاصرة الضعيفة لم يكن أحكم الحاكمين. فمعنى كونه أحكم الحاكمين أن حكمته لا تصل إليها حكمة من دونه.
فلو مع ذلك
جميع عقول العقلاء لو اجتمعت لا يمكن أن تصل إلى منتهى حكمة الله جل جلاله.
لا شك، لكن لها أن تنظر في الحكمة.
لا، لها أن تنظر فيما هو يقبل التعليل وفي مقتضيات العقل. فالعقل عقولنا كما تعلم جارحة من جوارحنا، وجوارحنا قاصرة، فلا يمكن أن تدرك أبصارنا ذات الله جل جلاله، لا تدركه الأبصار، حتى لو نورنا إلى وجهه الكريم يوم القيامة لا تكون الرؤية رؤية إدراك ولا إحاطة. فكذلك عقولنا أيضا لا يمكن أن تحيط بعلمه، وقد قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيطلعنا على ما شاء من علمه وهو قليل، لأنه قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلهذا لا يمكن أن نقول إنه من حكمته أن لا يخلق من يعذبه، بل من حكمته أن يخلق من يعذبه لأنه أخبر بذلك.
طيب صرح به من رحمته أن لا يخلق خلقا لمجرد العذاب إذا تركنا.
لا هذا من قال ذلك الرحمين. من قال ذلك؟ هذا لا بد أن يقوله هو عن نفسه. لا بد أن يقوله هو عن نفسه. فمن رحمته أنه خلق العذاب للمعذبين، ومن رحمته بالناجين أن يعذب لهم الآخرين. ولهذا فإن الله جعل بشارتنا معشر المؤمنين بعذاب الكافرين من بشارتنا. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
طيب شيخنا،
فمن رحمته بنا أن يعذب المشركين عذابا نكرا دائما.
قد ذكر الشيخ أحمد الأمين الشنقيطي في كتابه مجالس مع محمد الأمين صاحب الأضواء خبرا
رحمة الله على الجميع
طريفا وقع بين الشيخ الأمين صاحب الأضواء وبين الشيخ محمد إبراهيم
رحمة الله،
فوطلعتنا على شيء من أمره
اقرأه،
وليس بين يدي، لكن خلاصته أنه لما جاء إلى الرياض في المعاهد العلمية كان المقرر في المعاهد هو أن النار تفنى، أخذا بكلام ابن القيم ابن تيمية رحمهم الله.
ابن تيمية ليس له كلام في هذا، لم نجد له إلا ما روى عنه ابن القيم،
بلا أنقل ما هو في هذا.
نعم.
وأنه قد وقع نقاش بينه وبين الشيخ محمد إبراهيم وشيخ آخر أظنه الشيخ عبد الرزاق عفيفي إذا لم أكن واهما لأنه لم يصرح به، واستدل فيه الشيخ الأمين بخمسين دليلا من القرآن على أن النار باقية لا تفنى.
نعم، لأن آيات الخلود والدوام والبقاء مثل آيات خلود الجنة ودوامها وبقائها.
وأظن استدل أيضا بالسبر والتقسيم، قال الاحتمالات لو قلنا نعم. بالفناء أن يخفت نارها أو أن يعتاد عذابها أو أن يعني كذا، وذكر لكل شيء ما يبطله من
نعم صحيح الآية.
طيب إذن الذي عليه جمهور علماء أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان مخلوقتان الآن
باقيتان أبدا الأبد، وأن طيب. بداية خلقهما كانت من لطف الله سبحانه وتعالى مع بداية خلق هذا الكون، وأن بقاؤهما كذلك لهذه الحكمة البالغة.
طيب مسألة، هل هناك من دخل الجنة أو النار قبل يوم القيامة؟
بالنسبة للدخول دخول الأرواح ممكن، لكن دخول الأبدان غير ممكن.
حتى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم
هذا دخول الأرواح،
طلعت في الجنة فرأيت أهلها.
نعم هذا دخول الأرواح، دخول الأرواح، وقد رآها في المنام أكثر من مرة، ورآها في اليقظة في خطبته يوم كسفت الشمس يوم موت إبراهيم.
ولا تحسبن الذين قتلوا.
نعم هذه بالنسبة لأرواح السعادة وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تتفيأ من ظلال الجنة وتأكل.
إذا لم يدخلها من البشر أحد إلا أرواحهم فقط.
الأرواح نعم.
أما الأجساد فلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
نعم.
ولا في الإسراء ولا في.
فقط الخلاف في قضية أبينا آدم وأمنا حواء، وقد رجحنا أن الجنة هما.
لكن أليس الإسراء بالروح والجسد؟
الإسراء بالروح والجسد.
وقد رأى فيه الجنة
رأى فقط لم يرد أنه دخلها في الإسراء، فقط رؤية.
طيب هل يحمل أهل النار وزر أهل الجنة؟
أيضا في الحديث الآخر في الصبغة الذي يصبغ صبغة واحدة من الجنة لا الذي يصبغ صبغة واحدة من النار، هذا أيضا لا ينافي أن من دخل الجنة لا يخرج منها، لأن هذا الإخراج مؤقت ويقضي قامة الحجة.
ما جاء في الحديث يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى، الحديث ما كتبت تخريجه هنا، لكن لا أفهم كيف والله عز وجل يقول لا تزر واجرة وزر أخرى.
نعم لكن بالنسبة لمن أكره على ذنب من الذنوب أو فعله تقليدا لليهود والنصارى أو أكرهوه عليه، فإن من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص.
ما يبدو من حديث الشيخ الإشارة الموضوع الإكراه
هو الموضوع، لا لكن الموضوع أصله أن نفهم أن المؤمنين كثير منهم وبالأخص من أواخرهم سيتبعون اليهود والنصارى.
حذو القذة بالقذة.
نعم حذو وأيضا فإنهم لو دخلوا شحر ضب
لدخلتم.
نعم قيل اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ فاقتفاء المؤمنين لهم على شرهم وشركهم وكفرهم وعصيانهم يتبعهم المؤمنون عليه، فإذا غفر للمؤمنين فإن المتبعين
لا يغفر لهم
المغفرة إنما تكون لأهل الإيمان، ويبقى أهل الشرك على شركهم وضلالهم وما هم عليه.
لو حملناه على هذا ما يختص باليهود النصارى المشركون
لا، لكن أكثر الاتباع لمن؟ أكثر اتباع المؤمنين لمن؟
اليهود النصارى.
اليهود النصارى فتتبعون سنن من قبلكم، وهو صرح بذلك، قيل اليهود والنصارى، قال فمن إذا.
لكن أيضا يشكل على هذا التخريج ما جاء في مسلم عن أبي موسى من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النار، فكأن المسألة ليست كونه قلده أو اتبعه أو
لا، لكن بالنسبة لهذه أيضا كلها ترجع إلى ما ذكر فيما يتعلق بإقامة الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذه الأثقال التي يحملونها مع أثقالهم ما اتبعوا عليه وما سعوا فيه من الضلال. فاليهود والنصارى أكثر الأمم سعيا لأغواء الناس، فاليهود هم الذين جاءوا يوحون إلى المشركين بمكة ليجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كما قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وكان من وحيهم إليهم من قالوا يزعم محمد أن ما ذبحه هو بيده حلال وأن ما ذبحه الله بشمشار من ذهب حرام، يقصدون الميتات، فهم يعلمون أن هذا باطل وكذب وهو مخالف لما أتاهم في التوراة، ولكنهم ضلوا فسماهم الله شياطين، فهم شياطين الإنس، ولذلك قال شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه.
طيب شيخنا، هو محل البحث الآن ليس في ضلال اليهود والنصارى وكذبهم وعدوانهم، لكن لماذا يجعل هذا اليهودي أو النصراني فكاكا للمسلم من النار وكل مرتهن بعمله؟
هو ليس الفكاك بمعنى أنه فداء،
ما المقصود فكاك؟ هذا الذي فهمته
لا، المقصود أنه سيرث مكانه كما أن المؤمن يرث مكان اليهودي والنصراني في الجنة، فهم يرثون مكان الآخر في النار، فالمؤمن أصلا من أهل الجنة وليس من أهل النار، لكن يؤتى بذلك اليهودي ليرث مكانه في النار، لأن الله خلق النار وضمن لها ملأها.
يعني يربط هذا بالحديث الذي فيه عرض له مقعده من الجنة ومقعده من النار.
نعم، نفس الشيء.
فالمؤمن
يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، فمقعده من النار قالوا فداك فيه فلان اليهودي أو فلان النصراني،
ومقعد ذلك من الجنة
هو لك.
نعم،
وأيضا هذه الأمم السابقة سبقتنا، وكثير من الضلالات وبالأخص في بداية الدعوة كانت تؤخذ من هذه الأمتين من قبلنا،
فكانوا سبب
كان النقاش كله. لو قرأت القرآن المكي ستجد أن أكثر نقاش المشركين وحوارهم يرجع إلى الاستدلال بالأمم السابقة، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، وهكذا فيستدلون بالأمم السابقة من اليهود والنصارى وما كانوا عليه من العلم، وهذا حظهم من العلم فهم مقلدون لهاتين الأمتين.
فالقصد أنه سبب في ضلال كثير من المسلمين، فيكون
في ضلال كثير من المسلمين، والمتأخرون أيضا يقلدونهم في ما سوى ذلك، كما نشهده اليوم في واقعنا، فكثير من المعاصي والكبائر والفواحش إنما يفعلها أبناء المسلمين اقتداء باليهود والنصارى، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، خالف المشركين خالف اليهود والنصارى.
نعم. طيب، ذكرمكم الله شيخنا، سأذنكم في فاصل ثم نواصل حديثنا إن شاء الله. شيخنا، نواصل الحديث في المسائل، وعندي مسألة ذات ذيول أو فروع، وهي مسألة النساء وأحوالهن في الجنة والنار.
النساء الدنيا.
نعم، نساء الدنيا، وسأذكر بعض الأسئلة ومجيبها، وأن كثير من الأخوات يقولن يعني دائما حديث الجنة بالذات الحديث فيه عن نعيم الرجال والحور العين وكذا، ونحن ما لنا شيء. فسأذنك أولا في المسألة الأولى، هل النساء في الجنة أكثر أم الرجال في الجنة؟
النساء أكثر في الجنة وفي النار، فالأقل أهل الجنة نصيبا من نساء الدنيا من له امرأتان من نساء الدنيا.
نعم،
هذا دليل أن كل رجل من أهل الدنيا يقابله امرأتان،
فهذا معناه أنه
معناه الضعف.
نعم. طيب، لكن بعضهم فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كنا أكثر أهل النار أنهن في الجنة أقل، كم فهم مخالف؟
لا علاقة لذلك، هن أكثر في الجنة وهن أكثر في النار، لأنهن أكثر من الرجال دائما، بالأخص في آخر الزمان عندما يتبع الرجل الواحد 50 امرأة ويكثر النساء ويقل الرجال كما في الحديث الصحيح.
في الحديث عند أحمد وأبي يعلى عن عمرو بن العاص قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال انظروا هل ترون شيئا، فقلنا نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان، يعني قليل النادر بين الغربان. والحديث يعني الألباني قواه في السلسلة، هذا ما يفهم منه أنهن أقل.
الحديث أنا لا أظن أنه يصح أولا. طيب، فيه إشكالات كبيرة، سواء منها ما يتعلق بالمتن أو ما يتعلق بالسندي، ولذلك لا أعتبره صحيحا. طيب، وبالنسبة لكثرة النساء في الجنة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل رجل من أن أقل أهل الجنة حظا من نساء الدنيا من لهم امرأتان.
بعضهم تعلق ببعض الروايات التي ذكرت امرأتين ولم تذكر من نساء الدنيا، فحمله على المقصود من الحور العين.
لا، بالنسبة لتلك الروايات تفسرها الروايات الأخرى ولا تعلم.
والحديث الذي فيه أن أقل ساكن الجنة النساء،
هذا بالنسبة لي مقابل،
وهو في مسلم.
أي نعم، لكن مقابل الساكنة نحن ذكرنا أن فيها ملكا كبيرة، وأن الشخص الرجل الواحد يكون له من الولدان والكثير الولدان المخلدين والخدم والحشم نعم.
إذا المقصود بساكن الجنة أي خدمها وحشمها
نعم، والعاملين لها يعني أصحاب القصور
وليس نساء الدنيا.
لا، لكن هذا يمكن أن يصدق في حق النساء اللواتي لهن قصور مستقلة نعم يملكنها.
لأن ابن القيم يقول أن هذا يدل على أنهن إنما كنا في الجنة أكثر بالحور العين التي خلقنا في الجنة، وأقل ساكنيها باعتبار نساء الدنيا، فنساء الدنيا أقل أهل الجنة وأكثر أهل النار.
هم أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار أيضا. إذا ما كان لكل واحد من أهل الجنة من الرجال امرأتان من أهل الدنيا، فهذا يدل على المضاعف.
نعم، يعني هو ابن القيم أراد أن يجمع بين هذا الحديث الذي فيه امرأتان من أهل الدنيا وبين حديث أقل ساكن الجنة من النساء، فذهب هذا المذهب، إلا أن الكثرة أي مضافات إلى الحور العين، والقلة أي منفردات.
لا، هو مقابل ساكنة الجنة. نعم، هذا الملك الكبير لكل إنسان من أهل الجنة يدخل فيه الخدم والحشم والولدان المخلدون وغير ذلك، فتكون النساء أقل. نعم،
جيد. إنه يقول في شرح مسلم قال القاضي ظاهر هذا الحديث أي حديث زوجتان من أهل الدنيا لكل امرئ من أهل الجنة، قال ظاهره أن النساء أكثر أهل الجنة، وفي الحديث الآخر أنهن أكثر أهل النار، فيخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم، وهذا كله في الآدميات.
هذا صدق،
هذا يشهد لما
صدق النووي رحمة الله عليه
تفضلتم به.
نعم، بالنسبة لما ذكرتم في الاعتراض والسؤال أن النساء يقولن هذا للرجال فما لنا، الجواب أن من دخل الجنة سيرضى وسيزيل الله عنه ما في قلبه من الحقد والغل، فإن الله قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وحينئذ سترضى المرأة، فإما أن تكون في الجنان العليا فهن قاصرات الطرف، وإما أن تكون في ما دون ذلك من الجنة فهن مقصورات في الخيام، فستكون راضية بما هي فيها على كل حال، غاية الرضا وغاية السعادة وغاية ولا يمكن أن يخطر على بالها أي نعيم لا وجدته، يعني وهذا الذي تجده لن يخطر على بالها ما هو أكبر منه.
يعني لا ينبغي لها أن تشغل نفسها بالأسئلة والتنقيبات وكأنها قادمة على صحراء مهلكة أو على مكان مخيف تريد تطمئن.
العكس تماما، العكس تماما، كل ما تفكر فيه من أنواع النعيم المقيم الخالد تجده، وقد فطر الله النساء على حاجتهن إلى من يرعاهن ويقوم على شؤونهن، ولذلك إذا أردت أن تمدح أي امرأة فتذكر أنها مرفهة منعمة
مخدومة
مخدومة كما
نأوم الضحى.
نعم، ووال كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسحر، وهكذا في كل وصف النساء في الشعر وفي الأدب
على هذا.
على هذا. نعم.
طيب، بالنسبة للنار الرجال فيها أكثر أم النساء؟
بالنسبة للنار النساء فيها أكثر عائدا بالله.
بدليل؟
بدليل يا معشر النساء يتصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار،
وحديث رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع.
نعم،
ورأيت أكثر أهل النساء.
نعم.
طيب، هل هذا هو لنقص في النساء أو لكثرة عصيان فيهن؟
بين الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قيل يكفرن بالله، قال يكفرن بالله، يكفرن العشيرة، لو أحسنت إلى إحداهن ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فقضية العاطفة هذه والسرعة فيها والانفعال والغضب يقتضي كفران العشير، وكفران العشير إنكار لنعمة الله وفضله عليهن، وذلك يستحق صاحبه عقوبة حتى لو كان من أهل الإيمان، حتى لو دخل النار سيخرج منها بإيمانه بعد الوقت كما هو حال أهل النار عموما. لكن المشركات أيضا لما ضرب الله المثل لأهل الإيمان ضربه بامرأتين، ولما ضرب المثل لأهل الكفر ضربه بامرأتين. فالمرأتان اللتان ضرب بهما المثل لأهل الكفر هما امرأة نوح وامرأة لوط، والمرأتان اللتان ضرب بهما المثل لأهل الإيمان امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. فكل مضرب للمثل في ما هو فيه في الإيمان والكفر. وهذا يدل على تأثير النساء، قوة تأثيرهن على الرجال، فهن غالبات كما قال أبو الطيب المتنبي. وأيضا جاء في
قال جرير أيضا
نعم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وما رأيت
ناقصات عقل ودين
نعم
أغلب
لعقل الرجل الحليم منكن. فغلبتهن على العقول وتأثيرهن هو الذي يقتضي استحقاقهن لهذه.
هو قد يقال أن هذا جانب من جوانب التقصير، كفران العشير أو واحدة من المعاصي، بينما ألوان المعاصي وأشكالها بالعشرات والآلاف ومنها ما هو أشد من هذا وما الرجال أكثر تهتكا فيه من النساء.
لكن أغلب ذلك إما أن يكون راجعا للشهوة وإما أن يكون راجعا للشبهة.
نعم.
والشهوات النساء فيها أقوى من الرجال وأغوى أيضا، أقوى وأغوى. وأيضا بالنسبة للشبهات كنا وراء كثير منها في التاريخ
وأسرع تأثرا بها. يعني القصد نحن قلنا الآن أن كثرة النساء في الجنة مرده إلى كثرة عددهن وليس إلى كونهن أفضل من الرجال.
لا.
طيب في النار نقول لكثرتهن لأنهن أقل شأنا من الرجال في هذا الباب؟
لا، لأنهن
أو أيضا لأنهن أكثر
عددا. معصية وأكثر عددا،
يعني أقل شأنا من الرجال.
لا، أكثر عددا، أكثر عددا وأكثر تأثيرا.
يعني لو كان العدد وحده المقصود لما كان معنى لإشارة.
نحن نتكلم في الكثرة، والكثرة من مقولة الكم ليست من مقولة الكيف.
صحيح صحيح.
نحن نتكلم في مقولة من مقولات هي تتعلق بالعدد،
لكن أقصد علة الكم هي ما أخبر به صلى الله
عليه
وسلم.
والوجود
من الكيف،
والوجود لأن الوجود قائم. فكثرة النساء أخبر بها حتى يكون يتبع الرجل الواحد 50 امرأة.
لما لا يقال أن الكثرة في الحديث كانت فقط في سياق الموعظة لما خاطب النساء؟
هل يعظنا بما هو كذب؟
لا استغفر الله
ما قصدت
هذا، ولكن أحيانا يكون مثلا كما خرجوا بعض الأحاديث من أنها محمولة على الزجر أو محمولة على.
لا، هذه ليست بذكر الكثرة. إذا قال أكثر أهل النار رأيت كنا أكثر أهل النار، معناه أنهن أكثر أهل النار.
طيب نعم. لماذا ذكر الله عز وجل الحور العين في الجنة للرجال ولم يذكر للنساء ما يقابل ذلك مما يسد شهوتهن وهن كذلك؟
بالنسبة من ما فطر الله عليه الرجال والنساء أن المرأة إذا أراد الإنسان أن يسبها أقبح السب وأقبح الشتم.
أيوة.
أن يذكر أنها يصيبها الرجال. لا، يصيبها الرجال، حدث من الرجال. كما تعرف في شعري
لا ترد علي دلامس.
نعم، علي بن الجهم يقول والله أعلم بالآباء إذ كثروا، قولوا قد كان شيخكم شيخا له خطر لكن أمكم في شأنها نظروا، كانت مغنية الفتيان إن شربوا غير محجوبة عنهم إذا سكر. فهذا أقبح الشتم والسب.
ماذا أقول لمن له في كل عضو منه والد؟
نعم، هذا أقبح السب وأقبح الشتم. وأهل الجنة لسنا النساء الجنة لسنا أهل اللساء.
فإذا لم يذكر ما لها
لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فامتدحهن الله بذلك، امتدحهن الله بأنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
فهذا من كمال المرأة وليس لنقصها ولكونها.
وكل ما تريده من الشهوة تجده في زوجها، وتقصر الطرف أيضا لا يمكن أن يحصل لديها أي شهوة زيادة على ما لديه.
قول الشيخ ابن عثيمين إنما ذكر الله عز سبحانه وتعالى الزوجات للأزواج لأن الزوجة هو الطالب وهو الراغب في المرأة، فلذلك ذكرت الزوجات للرجال في الجنة وسكت عن الأزواج للنساء، وليس مقتضى ذلك أنه ليس لهن أزواج.
هذا يقصد من لم تتزوج.
نعم.
مثلا من لم تتزوج من نساء الدنيا أو تزوجت من ليس كفؤا في دين أو خلق فإن الله يزوجها في مقابله صالحا. فمريم بنت عمران لم تتزوج في الدنيا لكن الله زوجها في الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو القصد في المسألة الآن أن الله ذكر نص على أن من نعيم الجنة أن للرجل من حور العين كذا وكذا وكذا، ولم ينص على أن من نعيم المرأة أن لها من الأزواج من وصفه.
لا، أن لها زوج واحد، لكن هذا الزوج
على الأقل لم يذكر أن وصفه كذا وفيه من الجمال كذا، مثل ما فبعض الناس يستشكل هذا ويقول هذا هذه ذكورية في الخطاب الديني كما يقال، أنه
لا هذا معاذ الله
لا يشتهيه الرجل يذكر له وما تشتهيه المرأة.
المرأة لأنه من العيب من العيب أن تذكر بشهوتها، فالمرأة من أجمل أوصافها وأعظمها الحياء من هذه الأمور، والرجال هذا شأنهم وليس هذا شأن النساء. وقد ذكر في الأحاديث الصحيحة تجميل أهل الجنة من الرجال كالزمرة الأولى الذين يدخلون الجنة، وعندما يستزيرهم الباري جل جلاله فيرجعون إلى أهلهم فيقولون والله لقد ازددتم حسنا بعدنا، يقولون وأنتم قد ازددتم بعدنا حسنا وهكذا.
طيب ما دمنا في
فيجمل الله الرجال ويجمل النساء.
ما دمنا في ذكر الأزواج شيخنا، ما ضابط العلاقة بين الزوج والزوجة في الدنيا وارتباطهما بعد ذلك في الآخرة؟ هل كل زوجين في الدنيا هما زوجان في الآخرة بالضرورة؟
لا يمكن أن يكون ذلك بالضرورة، لأن المرأة الواحدة قد يكون لها عدد من الأزواج في الدنيا، كما إذا طلقت أو مات زوجها وتزوجها غيره.
كيف ضابط هذه المسألة؟
حينئذ تخير فتختار أحسنهم خلقا كما ورد في الحديث.
هي التي تخير،
هي التي تخير.
وإذا كان للرجل زوجات
هن أزواجه في الآخرة،
كلهن
كلهن إلا إذا كان قبيح الخلق معهن يؤذيهن، فإن الله يبدلها زوجا خيرا من زوجها. وتعرف الدعاء الموتى
هذا الإبدال، عفوا شيخنا، هو نفسه يبدل فيكون خيرا ويعدل الله أخلاقه وطباعه،
هو سيعدل الله أخلاقه، لكن إذا كانت هي غيره. إذا كانت هي لا ترتضيه كما إذا توفيت وهي ساخطة عليه لخلقه يبدلها الله زوجها
فلا تكره عليه.
نعم.
والعكس كذلك.
نعم.
لأن ذكروا من الطرائف أن أحد الخطباء ذكر مرة أن زوجة المرأة في الدنيا تكون زوجته في الآخرة، فقام له شيخ قال يا شيخ اتق الله كفاية عذاب في الدنيا. وكمان
هذا الشيخ يتمثل وقول الشاعري 80 حولا لا أرى منك راحة لهنك في الدنيا لباقية العمر، دمشق خذيها وعلمي أن ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر، أكلت دما إلا مع رأك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر.
الله استعان. طيب شيخنا، هل للنساء نعيم خاص في الجنة
بالنسبة للنعيم ما يتعلق بالحلي والملابس مما يحبه النساء يختص بهن أشياء رهيبة جدا وغريبة، فأن الله يجملهن حتى لو أن إحداهن سفرت عن وجهها لأشرق لها ما بين المشرق والمغرب، ولبصقت في البحر لصار عذبا من بساقها ويورى مخ ساقها من خارجه، تجمل وتحسن، كل هذا تحسين. ثم بعد ذلك ما هنالك من الأساورة وما هنالك من أنواع الحلي والملابس، تكسى 70 حلة من الحلل في أول كسوة، وهكذا أشياء رهيبة فيما يتعلق بما يحرص عليه النساء دائما من الأثاث والأواني
كل ذلك يكون لهم،
كل ذلك يكون لهم.
سبحان الله. طيب شيخ، ننتقل لمسألة أخرى
أيضا، تنظيم حتى تنظيم الفراش.
أيوة.
يرينا من البسط والزرابي المبثوثة نعم، أنواع الفرش أشياء رهيبة جدا عجيبة في وصفها في القرآن والسنة.
ما شاء الله. طيب شيخنا، مسألة أخرى متعلقة بغير المكلفين وحالهم في المصير إلى الجنة أو إلى النار. أولا، أطفال المؤمنين في الجنة أو في النار، أو
بالنسبة لأطفال المؤمنين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحنثة.
نعم.
هم في الجنة بالإجماع.
بالإجماع؟
بالإجماع،
كأن بعض السلف توقف فيه،
لكن بعد ذلك انعقد الإجماع عليه، وقد قال السيوطي رحمه الله: وولد المسلم في جنة الخلد بإجماع النمي.
والدليل؟
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم لا كانوا لها سترا من النار.
نعم.
ولا يمكن أن يكون الشخص سترا من النار وهو من أهل النار. ثم بعد ذلك أيضا أنه ذكر أن دعامص الجنة.
نعم.
وأيضا ذكر أن
أردت من أقرأ حديث الدعاميص حتى يكون واضحا. عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. والحديث عند مسلم.
نعم.
الدعموس هو الآذن أو المتصرف
تقريبا هو مثابة الحارس أو
حاجب الملك أو كذا
الذي يرسل ويأتي بال
فهذا الدليل على أنهم في الجنة
أنهم في الجنة.
طيب لما ذكرت التوقف النووي يقول توقف فيه بعضهم لحديث عائشة الذي أخرجه مسلم بلفظه توفي صبي من الأنصار فقلت أي عائشة طوبى له لم يعمل سوءا فقال صلى الله عليه وسلم أوى غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا وهم فخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم فقالوا هذا دليل على التوقف
لا هذا دليل على أن لا يجزم أحد لشخص بعينه بأنه من الجنة والنار إلا من ورد فيه النص فقط ولكن ليس
لكن الجنس
لا إشكال فيه الحديث لا يتعلق به
ابن تيمية يقول لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة وإن شهد له مطلقا
الجنس ما في خلاف
طيب أطفال المشركين
أطفال المشركين اختلف فيهم أهل العلم اختلافا كبيرا فمنهم من قال إنهم من أهل الجنة لأنهم على الفطرة ولم يكفروا والله سبحانه وتعالى لا يعذب من لم يكفر به ولم يعصه وهم غير مكلفين أصلا وكذلك قول آخر أنهم من أهل النار تبعا لآبائهم وأمهاتهم وأنهم بالتبع كما يحكم لهم بالحرية والكفر
بالتبع في أحكام الدنيا,
أحكام الدنيا كذلك
في أحكام تبع لهم
وقيل لا يحشرون فيكونون كالبهائم والدواب تحشر فقط ليقتص لشاة جماعة من شاة القرناء وليعذب بها أصحابها ثم تعود ترابا القول الرابع أنهم هم أصحاب الأعراف الذين يجعلون على مرقب بين الجنة والنار فيحكمون بين أهلهما
لكن هذا أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم
إيه سيعرفونهم بسيماهم يعرفهم الله إياهم والقول الخامس أنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة فيرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن علم الله فيه الخير صدقه ويدخله الله الجنة ومن علم فيه الشر أغواه فيكذبه فيدخل النار والقول السادس أن هؤلاء باختلاف مللهم ونحلهم فيلحقون بصالح أهل ملتهم فإذا كانوا في وقت مثلا فترة يكونون من أهل الفترة وإذا كانوا من أهل ملة عيسى يأتيهم عيسى إذا كانوا من أهل ملة موسى يأتيهم موسى إذا كانوا من أهل ملة محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته يأتيهم القول السابع هو التوقف عن ذلك كله ولا يحكم عليهم بشيء
ويكر الأمر إلى الله
نعم السيوطي رحمة الله عليه يقول والخلف في ذرية الكفار قيل بجنة وقيل النار وقيل بالبرزخ والمصير تربا والامتحان عن كثير وهذا فيه قولان وقيل بالوقف هذا السابع وولد المسلمين في جنة الخلد بإجماع النمي
ما الذي يرجح عندكم في هذا الشيخ
أنهم من أهل الجنة إن شاء الله جنة واسعة والولدان المخلدون قد لا يكونون دائما من من الذين خلقوا في الجنة
قد يكونوا هؤلاء
نعم.
طيب في قوله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ما يستدل به على أنه في النار
لا يلدوا إلا فاجرا كفارا معناه من سيعيش ويكبر يكون رجلنا أو امرأة
وليس
المقصود به الذين يموتون صغارا يعني هم الذين يرثون الأرض بعد آبائهم وأمهاتهم فنوح جربهم 1050 عاما ورأى أن المكذبين يكون أولادهم أيضا يتبعونهم على ذلك وهذا الذي تعود الناس عليه وهو اقتفاء الآباء وهو حجة مكذب الرسول دائما
يعني خرج مخرج
الغالب نعم آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون هذا الغالب
يكون خرج مخرج الغالب
نعم ألفى آباه بذاك الكسب يكتسبه كما قال غيلان وهذه القصة التي سأل عمر بن الخطاب فيها عمرو بن العاص رضي الله عنهما فعمر قال لعمرو بن العاص والله إن كنا لنعدك من أعقلنا في الجاهلية فما الذي أخرك عن هذا الأمر يقصد الإسلام فعمرو بن العاص ما أسلم إلا في العام السابع من الهجرة بعد صلح الحديبية قال ما هو إلا أن كان لنا شيوخ كنا نرى من عقلهم وتدبيرهم
فتبعناهم
فنفروا من هذا الأمر فتبعناهم على ذلك فلما ماتوا نورنا فإذا الأمر واضح
سبحان الله
نعم طيب أبوه العاص بن وائل السهمي كان من المستهزئين الذين كفاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم عليه الحديث الذي ذكره الحافظ بن حجر في الفتح عن أبي عقيل مولى بهية بإسناده
نعم
وفيها أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين أين هم، فقال في الجنة، وعن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة، فقال في النار، فقلت لم يدركوا الأعمال ولم تجري عليهم الأقلام، قال ربك أعلم بما كانوا عاملين. هذا صريح أنهم في
هذا هو الذي يستدل به القائلون بأنهم يتبعون لآبائهم وأمهاتهم، لكن ثم ما يعارضه، وهذا يدل على أن هو أخذ به آخرون الذين يرون أنهم يلحقون بأهل الفترة والقضية الامتحان.
جيد. فإذا هو معارض بغيره.
نعم.
وأنا أجد هنا أيضا في سنده كذلك
نعم
إشكالا كبيرا.
نعم.
طيب قوله كونهم في الجنة، هل يستدل به بمثل قوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟
أكيد كل الآيات التي فيها ذلك،
كل مولود وذا الفطرة.
نعم، حتى يكون أبواه هم اللذان يهودانه وينصرانه ومجلسانه، ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من شدعاء وهل ترى فيها من شدع.
نعم. إنه يقول وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه الحقيقون، يقصد به
أنهم في الجنة، نجاتهم، مذهب نجاتهم.
طيب بالنسبة لأهل الفترة شيخنا، وقد أشرتم إليهم، الراجح في أمرهم
بالنسبة لكل فترة بين الرسل، ولا يقصد بها الفترة فقط بين فترة الرسل بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، بل كل من لم تقم عليه
بين كل نبيين من انقطاع،
من انقطاع بما لم تقم به الحجة، لأن بعض الأنبياء تقوم الحجة بعدهم ببعض الزمان، فإذا لم تبلغ الإنسان الرسالة نهائيا، لم تبلغه رسالة من عند الله سبحانه وتعالى، فإن الحجة له حتى تقوم عليه الحجة،
فيكون مصيره ماذا؟
مصيره حينئذ يمتحن ويوم القيامة،
والامتحان اجتهاد عقلي في التخريج أو ورد فيه شيء؟
هو ورد فيه شيء غير قوي.
نعم. لكنهم يقول هذه كلها من أحاديث الشيوخ وفيها علل، وليس
فيها علل لكنها كثيرة، وهي موافقة أيضا لمقتضى العقل والفطرة، فالامتحان يدل عليه عدل الله سبحانه وتعالى،
وانتحرون بأن يبعث لهم رسول،
يبعث لهم رسولهم أو الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه.
فإذا آمنوا به وصدقوا فيكون ذلك موجبا لدخولهم الجنة، وإذا لم يؤمنوا به وكذبوا فيكون ذلك موجبا لدخول النار. وقد جاء في بعضهم ما يدل على إيمانه بالخصوص، فأولئك الذين نهي عن سبهم أو ذكر مدحهم فيهم أو نحو ذلك، فمعنى ذلك أنهم بلغتهم الرسالة وآمنوا، ولا يطلب فيهم من الالتزام والتقيد والأحكام ما يطلب في أتباع الرسل، بل يكفي إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وتصديقهم. نعم، لأنهم في فترة ولم يقم عليهم من الحجة ما يكفي، والله يقول ما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. فهؤلاء لو صدقوا الرسل، والرسل تكذيبهم وتصديقهم يصدق بتصديق واحد وتكذيبه، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب كل الرسل، ومن صدقه فقد صدق كل الرسل، لأن الله قال كذبت قوم نوح للمرسلين، كذبت عاد للمرسلين، كذبت ثمود للمرسلين، كذبت قوم لوط للمرسلين، فهم ما كذبوا إلا نبيا واحدا، ولكن تكذيب واحد منهم تكذيب لهم جميعا، كما أن تصديقه تصديق لهم جميعا.
طيب أكرمكم الله شيخنا، بقيت مسألتان لكن انتهى الوقت، فننظر إن شاء الله متى نعرض لهما في وقت لاحق. شكر الله لكم شيخنا هذه الحديث الماتعة عن الجنة والنار والفوائد الغالية. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، ونلتقي وإياكم إن شاء الله في موضوع جديد وعلى خير في برنامج معالم مع شيخنا محمد الحسن ولد الددو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري، وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري، وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عصرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها تملأ أفقنا.